الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 35 بعد الألف من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، والدرس 14 من كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس، قوله تعالى: واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني هذا في الطلاق الرجعي، لها السكنة ولها النفقة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ميلا من الرجل إلى زوجته ومن المرأة إلى زوجها، فيكون بينهما التراجع. وأما إذا كانت مبتوتة طلاق الثالثة فلا سكنة ولا نفقة. وقوله فاطمة بنت قيس إشارة إلى قصتها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وذلك أنها طلقت من زوجها فطالبت بالنفقة، فقيل لا سكنة ولا نفقة. ثم إن عمر رضي الله عنه رأى للمطلقة المبتوتة السكنة والنفقة، فنظرته فاطمة بنت قيس وكان الحج معها، فهي صاحبة القصة ومن نزل فيها قول الله عز وجل المتقدم، وقالت له: قد قال الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدثه بعد طلاق الثلاث؟ قال رحمه الله: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. هذا إذا كانت المرأة تحت زوجها يسكنها ويسكنها على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني لا تعطيها سكن ضيق من أجل أذيتها، لا سيما إذا كانت مطلقة طلاق رجعي تريد أن تضيق عليها، حتى لربما سألت منك الخلع، لأن بعضهم قد يضيق على المرأة من أجل أن تخلع نفسها وترد له مهره، فلا يجوز. وبهذا الآية استدل العلماء على أن المرأة تسكن مع زوجها حيث سكن وتنزل معه حيث نزل، إلا إذا كان هناك شرط بينهم أن يسكنها في بلدها، فذهب جمع من أهل العلم إلى الوفاء بالشرط لأنه قد ارتضاه. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني هذه إن كانت مطلقة طلاق رجعي ينفق عليها وينفق على ولدها، وإن كان طلاقها مبتوتة ينفق عليها من أجل ولدها، لأن ليس لها نفقة خاصة، لكن النفقة من أجل ولدها لعلاجها إذا كان مرضها بسبب حملها ولتغذيتها من أجل صلاح ولدها، إلى قوله: بعد عسر يسرا. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم. يحيى بن سعيد بن العاص أي بن سعيد بن العاص بن أمية، وكان أبوه أمير المدينة لمعاوية، وهو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق، والأشدق هذا كذا قتله عبد الملك بن مروان، وهو الذي فيه ذلك البيت المشهور: يا عمرو إن لم تعرف، إن لم تدع سبي وانقصتي أضربك حتى تقول الهامة سقوني. وفي قتله له عجيبة، حيث أن عبد الملك بن مروان خرج من دمشق وقام هذا الأشدق بإعلان نفسه خليفة، وكان محبوبا عند الناس ومقدما عندهم، ثم دخل الناس بينهم وساطة على أن عبد الملك يرجع ويقع بينهم الصلح والتصافي، والأشدق هذا يبقى نائبا وله شأنه. المهم مكث ما مكث عبد الملك بن مروان، وكما يقال في المثل: لا يصلح سيفان في غمد. والملك عقيم يفرق بين الأخوان وبين الأصحاب والأحباب، فما زال عبد الملك يريد أن يتخلص من عمرو بن سعيد. عمرو بن سعيد هذا الذي قال فيه الحافظ: لا من الصحابة ولا من الذين اتبعوهم بإحسان. فدعاه يوما إلى المثول بين يديه في قصر الملك، فبينما هو يمشي سقط، فقالوا له: لا تذهب، تشاءموا بسقطته. قال: سأذهب، ماذا يكون؟ أشاروا عليه أن ينتظر أخاه أبا لثقته بالخليفة، مشى معه بعض الجند وأعطى له عدة حراسات، كل حراسة تأخذ من جنده حتى وصل إلى ديوان الخلافة وما معه إلا عبد الله، فأراد أن يدخل بالسيف أو دخل بالسيف، ثم قال له عبد الملك جلس عندي، جلس عنده، قال أرني السيف، أراه السيف، وكان قد شعر أن الخيانة حاصلة، فقال لمولاه اذهب ونادي أخي. قال ماذا تقول يا مولاي؟ قال اذهب فنادى أخي. قال ماذا تقول يا مولاي؟ قال اذهب لأم ملك. فلما جلس عند عبد الملك بن مروان قال جلس بجانبي، جلس بجانبه وجعل يعاتبه وهو يقول يا مولاي اعذرني فيما قد بدر وأنت أهل الكرم والصفح. فقال له أقسمت عليك لتدخلن في هذا الكيس المخلاح أو شيء من هذا. قال يا أمير المؤمنين، قالوا أطع أمير المؤمنين، يعني ما تبر قسم أمير المؤمنين تدخل في الكيس؟ يحاول وغلبه الرجال، ما زالوا به حتى دخل في الكيس، فقفز عليه عبد الملك بن مروان وجذبه جذبه وكانوا أقوياء حتى كسر أسنانه. فقال له يا محمر الأست أو كذا، فركب على صدره وأخذ الصمصامة وقال يا عمرو إن لم تدع سبي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني، وقتله وانتهت القضية. وهذا مثل صاحب فانغر، هذا صاحب شركة فانغر الروسي، هو نصراني لعنه الله. المهم قام يقاتل في أوكرانيا وانتصر، بعد ذلك قام يتبجح، تارى يتكلم في الرئيس وتارى يتكلم في وزير الدفاع، وما زال به كبره حتى حول جيشه من غزو أوكرانيا إلى غزو موسكو، حتى ما بقي بينه وبين موسكو إلا 200 كيلومتر. بعد ذلك دخلوا رئيس بيلاروسيا في الوساطة وتوسطوا واصطلحوا، وأخذ جيشه وذهب بهم إلى بيلاروسيا، ورجعوا جمعوا بينه وبين بوتين، وبوتين كانوا قد سألوه هل تغفر لمن أخطأ بحقك؟ قال نعم أغفر لكل أحد إلا الخيانة. المهم الرجل ذهب ورجع وراح إلى أفريقيا يتفقد القوات حقه، وأخذ الجنود حقه القيادات نفسها، وركب في طائرة خاصة متجه إلى روسيا. قبل أن يهبط في المطار ذهبت الطائرة بمن فيها، ما أحد يلعب بذيله مع الرؤساء مع الملوك، اللعب بالذيل يؤدي إلى قطع الرأس، مش قطع الذيل، هذا لو قطع الذيل يمكن يعيش بدون ذيل، لكن يؤدي إلى قطع الرأس. وكم هي القصص الكثيرة في هذا الباب، هذا باب ما فيه يعني مجاوزة. أبو جعفر المنصور قتل من؟ أبو مسلم الخراساني، وهو الذي أسس دولته، يعني أبو مسلم الخراساني هو الذي أسس دولة العباسية، وهو الذي خرج على الأمويين وقاتل الأمويين وأفنى الأمويين، وفي آخر المطاف بقي أبو جعفر يتألم، كيف يتخلص منه؟ كيف يسوي؟ يحاول يحاول حتى الرجل شعر أنه يريد قتله، هرب إلى بلاد خراسان بين أصحابه بين جنده، إذا أراد أبو جعفر يصلح شيء سيعلن الانفصال. فبقي أبو جعفر يتلطف به بالرسائل ويذكرك، والناس الوساطات الذين عندهم خبرة يأزون الواحد أز بدون ما يشعر، أطع أمير المؤمنين وأمير المؤمنين سيدنيك، وما زالوا به حتى قرب نزل في جيش، والجيش نفس الخبر عملوا بنفس السياسة حتى دخل على أمير المؤمنين، وإذا به غير ذلك الوجه من الابتسامة وسأجعلك وسأجعلك. قال يا أبا مسلم قد خطبت أختي، ما تستحي على نفسك تخطب بنت العباس الهاشمية؟ يا أمير المؤمنين اعذرني في هذا زلة وحصلت. قال ويوم من الأيام تقول لي كذا كذا يا أمير المؤمنين. المهم هو يحاول يحاول، في الأخير قال لأصحابه قفزوا عليه أو أشار إليهم قتلوه، وأخذوا رأسه وألقوه بين الجند مع الدراهم والدنانير، فذهب الناس وذهب أبو مسلم. هكذا الملك عقيم، يعني كم من ابن يقتل أباه، وكم من أب يقتل ابنه، وكم من صاحب يفترق مع صاحبه. انظروا عندنا هنا، بس ما نريد الآن نتوسع في قضيتنا هذه، ولا من الذي قرح الصاحب إلا الصاحب، صلى الله السلام والعافية. الذي جرنا إلى هذا ذكر يحيى بن سعيد بن العاص، قال طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم هي بنت أخي مروان الذي كان أمير المدينة. وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر، أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود، ولذلك قال فحسبك ما بين هذين من الشر. وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة، فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس كما أخرجه النسائي. من طريق شعيب عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان طلق بنت سعيد بن زيد البتة وأمها حزمة بنت قيس، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال، فسمع بذلك مروان فأنكر، فذكرت أن خالتها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتاها بذلك، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسألها عن ذلك فذكرت الحديث. وأخرجه مسلم من طريق معمر عن الزهري دون ما في أوله، وزاد: فقال مروان: لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس، وسيأتي له طريق آخر في الباب الذي بعده. فكأن مروان أنكر الخروج مطلقا ثم رجع إلى الجواز بشرط وجود عارض يقتضي جواز خروجها من منزل الطلاق. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما لفاطمة لا تتقي الله، يعني في قولها لا سكن ولا نفقة. سبحان الله يا أخوة، بعض الأحيان يفوت العلم العظماء في العلم. أنظر إلى عائشة أعلم الصحابة من النساء، أعلم الصحابيات، مع ذلك تتعجب من فتوى فاطمة بنت قيس. وعمر رضي الله عنه في العلم والمنزلة يتعجب من فتوى فاطمة بنت قيس، ومع ذلك الحكم معها، لأن الدليل معها، صاحب الحجة يفلج غيره. من قال بالحديث أفلج، من قال بالقرآن أفلج، يعني أفلج غيره وانتصر عليه. قال بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت. قال: ألم تسمعي قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. لعل عائشة لم تطلع على سبب الرخصة، وإلا فقد قال لها وكيل زوجها الذي طلقها: لا سكن لك ولا نفقة، لأنه أرسل إليها بشيء من شعير يعني كرهته وردته، فقال لها: أصلا ما لك شيء عندنا، هذا إنما هو مكرمة، وإلا ما لك سكن ولا نفقة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها الرجل على قوله أنه لا سكن لها ولا نفقة، وهذا هو الصحيح. لماذا الآن صاحبة الطلقة الأولى والطلقة الثانية لها سكنة ونفقة؟ لأنه لو مات في هذه الفترة لورثته، ولو ماتت في هذه الفترة لورثها. الأمر الثاني ما زال بينهم رجاء الرجوع والألفة، فلها كثير من أحكام الزوجة وإن كان قد وقع الطلاق الرجعي. أما صاحبة الطلقة الثالثة ما هناك شيء آخر، لو مات لم ترثه، ولو ماتت لم يرثها، وأيضا ما هناك سبيل إلى عودتها إليه إلا أن تنكح زوجا غيرها بزواج شرعي. وتصاحبة الطلقة الأولى والثانية يجوز له يختلي بها، يجوز له أن ينظرها، يجوز له أن يجامعها، وجماعه يعتبر رجع لها. أما صاحبة الطلقة الثالثة ما يجوز، خلاص تنقطع بينهم العلاقة، لا يجوز أن يختلي بها ولا ينظر إليها ولا يصافحها ولا يسافر بها ولا غير ذلك من الأمور. الحق في هذه المسألة مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. بهذا تعلم أن الحق قد يكون في القليل، قد يكون في القليل، لأن هذا الأمر ما انتشر ذلك الانتشار حتى ينكره مثل عمر بن الخطاب وينكره مثل مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، وينكره مثل عائشة رضي الله عنها مع سعة علمها وسعة اطلاعها. فالحجة في النص. قال: وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة فرتب الجواز على أحد الأمرين، إما خشية الاقتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول، ولم يرى بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعها معا في شأنها. وقال ابن المنير: ذكر البخاري في الترجمة علتين، وذكر في الباب واحدة فقط، وكأنه أومى إلى الأخرى، إما لورودها على غير شرطه، وإما لأن الخوف عليها إذا اقتضى خروجها فمثله الخوف منها، بل لعله أولى من جواز أخراجها. فلما صح عنده معنى العلة الأخرى ضمنها الترجمة، وتعقب بأن الاقتصار في بعض طرق الحديث على بعضه لا يمنع قبول بعض آخر إذا صح طريقه، فلا مانع أن يكون أصل شكواها ما تقدم من استقلال النفقة، وأنه اتفق أنه بدأ منها بسبب ذلك شر لأصهارها، فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قبلهم وخشي عليها إن استمرت هناك أن يتركوها بغير أنيس، فأمرت بالانتقال. قال: قلت: ولعل البخاري أشار بالثاني إلى ما ذكره في الباب قبله من قول مروان لعائشة. تنبيه: قال طعن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبي الزناد المعلقة، فقال عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف جدا، وحكم على روايته هذه بالبطلان، وتعقب بأنه مختلف فيه، ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه فضلا عن بطلان روايته. وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة، وهذا من روايته عن هشام. هذه فائدة يا أخوة قيدوها، رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وعن هشام بن عروة أحسن من غيرها. فلله در البخاري ما أكثر استحضاره وأحسن تصرفه في الحديث والفقه. وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها، فقال الجمهور: لا نفق لها ولا سكنى، لا نفق لها ولها السكنى. واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من ويدكم، ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفق لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى. والسياق يفهم أنها بغير الرجعية، لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملا. وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفق لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس، ونازعوا في تناول الآية الأولى المطلقة البائن. وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقولها: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن، إلى قول يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدثه بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن لها نفقة وليست حاملا فعلى ما يحبسونها؟ وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله يحدث بعد ذلك أمر المراجعة قتادة والحسن والسدي والضحاك، خرجه الطبري عنهم ولم يحكي عن أحد غيرهم خلافه. وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك، فلم ينحصر ذلك في المراجعة. وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديثها مرفوعا: إنما السكنى والنفق لمن يملك الرجعة، فهو في أكثر الروايات موقوف عليها. وقد بين الخطيب في المدرج أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف، ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه. المهم أنه من قولها، لكنه موافق لفتوى النبي صلى الله عليه وسلم ولفهمها للآية ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالتحول في كلام مؤداه إلى نحو ما تقدم. باب المطلقة إذا خشي عليها في سكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة، يعني تتحول، هذه الصحيح حتى في المطلقة الرجعية، أما البائنة تقدم الكلام فيها. وبالسند المتصل: حدثني حبان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. قد يكون يعني لتوجيه هذا الحديث لا سكن لها ولا نفقة، لكن جرت عادة الناس الإحسان، فمثلا كان الرجل مسافرا وكان أيضا من أهل الصلاح لا يخشى عليه منها معرة، فلعلهم ظنوا أنها تسكن ويعطوها ما يسر الله من باب الإحسان، فلما وقع بينها ما وقع وبينهم من رفع الصوت ومن الكلام عليهم ومن التسخط، يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بما هو يعني من شأنها، وأقرهم على أن لا سكن لها ولا نفقة. والله المستعان. قال: باب قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. وأسوأ من ذلك أنها تذهب تسقطه إذا كان لا يجوز لها أن تكتم، لعل ذلك يكون من أسباب الألفة، من أسباب الإحسان إليها، أسباب المعروف معها، فكيف بالتي تذهب تسقطه؟ يعني هذا أسوأ من الكتم. ثم أيضا لا تكتم حتى لا تتهم بعد ذلك. كثير من النساء عندهن رجاحة عقل، إذا جاء معها زوجها في عرس ثم تفرق تقول قد كان من الرجل كذا، ربما تشهد حتى لا يقع بعد ذلك ما لا يحمد، لأن شدة المنافرة قد تؤدي إلى الإنكار بعد ذلك. ثم أيضا بعض الرجال ربما يكون ما له رغبة في المرأة هذه، فإذا علم أن في بطنها جنين يقول أصبر من أجل ما في بطنها. والمرأة ربما تكون ما لها رغبة في هذا الزوج، تريد الفرار منه، يعني مرتاحت معه، لكن إذا علمت أن في بطنها شيء تقول سيكون أب ولدي، وبدل ما يضيع الولد نصبر، ولعل الله عز وجل يجعل أمرا. فالشاهد أن لله عز وجل حكم عظيمة في مثل هذا، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إن كانت حائض تقول حائض، وإن كانت حامل تقول حامل، وإن كانت متشككة لأن بعض النساء ما قد ظهر مثلا فيها الحمل تقول قد كان من الرجل كذا وكذا، وأنا سأنتظر، إن وقع الحيض فلا حمل، وإن لم يقع الحيض فهو حمل منه. قال بالسند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة، فقال لها عقرة أو حلقة إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فأنفري إذن. انظر إلى وجه الاستدلال بهذا الحديث، معناها أنها تصدق في الحيض وتصدق كذلك في الحمل. أما صحيح البخاري أشهد لله أن النفس لا تقلع من القراءة فيه، وأننا لولا أننا نقرأ في كتب هكذا وهكذا ونريد المرور على جميعها لأخذنا الساعة هذه كلها في قراءة صحيح البخاري. ما أجمل هذا الكتاب، أولا تطمئن كل كتاب صحيح، ثانيا فقه. المهم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يرزقنا خدمة الكتاب والسنة. فلذلك أنا أنصح أي دار حديث يا أخي لا تترك البخاري، لا تترك البخاري ولو كنت حافظا له، لا تترك البخاري. الصوفية في حضرة موت، مش في حضرة موت في الحديدة، يقرأونه في 3 أيام، لكن ما يقرأونه للعمل والعلم، يقرأونه من أجل البحر لا يطلع فوقهم. الشاهد نحن حق بالبخاري من هؤلاء جميعا. انظر كيف تنشرح الصدر البخاري، خرجه البخاري، بوب البخاري، بعض مسائل بتبويب البخاري خلاص يعني يرتاح الإنسان لها. رحم الله البخاري، رحم الله البخاري، مات مقهور، مات مقهور، مات مهجور، مات مطرود من بلده، حتى دعا على نفسه بالموت من شدة ما لحقه من الهم والغم. ومن قام عليه؟ قام عليها للسنة، قام عليها البدعة، محمد بن يحيى الذهلي إمام أهل السنة في زمنه، ولكن وقعت بينهم ما وقعت من أجل شائعة. أهل البدع يشيعون على أهل السنة ما يؤدي إلى النفرة منهم. انظروا إلى الحملة التي على أهل السنة في اليمن على شيخهم يحيى بن علي الحجوري، على شائعات، شائعات صحيحها على غير الوجه الذي نقلت به، وكثيرها كذب وبتر وتلبيس، وتجد من يصدق. وهكذا البخاري في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، مع أن البخاري مذهب ومذهب السلف في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومذهب ومذهب السلف إلى أن أعمال العباد مخلوقة، وألف كتاب خلق أفعال العباد لهذه المسألة، للرد على الطائفتين، الرد على المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، والرد على القدرية الذين يقولون أفعال العباد يعني غير مخلوقة لله عز وجل. هب أنه وقع إطلاق، حتى أني رأيت بعض المحققين يقول لو جئنا للواقع الحق كان مع البخاري، أن يعني الذهلي كان أحرص على الألفاظ السلفية، يعني ما يريد زيادة في هذه المسألة. هب أن البخاري زادت منه كلمة تعالج بقدرها، ما يعامل معاملة أهل البدع. ومع ذلك قد مضوا جميعا، نسأل الله أن يغفر لهم جميعا. كلاهما إمام. ونفع الله بالبخاري أكثر من النفع بالذهري، لا سيما عندنا في هذه الأزمنة نستفيد من البخاري أكثر من الاستفادة من الذهري. ومع جلالة البخاري مسلم ترك الرواية عن الذهلي وعن البخاري، والبخاري يروي عن الذهلي في صحيحه ما ترك حديثه، مع أنه رحمه الله ما يصرح به، يقول حدثني محمد، حدثنا محمد، هو رجل عظيم محمد الذهلي. لما تقرأ في ترجمته ابنه قتله بعض أهل البدع بسبب ثباته على السنة،